بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب في عشق
الحياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. ومن منازله إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جماعة من المفسرين رحمهم الله: حرمات الله هاهنا معاصيه وما نهى عنه. سيذكر أقوالا في تفسير حرمات الله وكيفية تعظيمها. القول الأول: قالوا حرمات الله هي معاصي الله وما نهى الله تعالى عنه. طيب كيف يعظمها؟ قال تعظيمها، ترك ملابستها. قال وتعظيمها ترك ملابستها، يعني ترك فعلها، اجتنابها والبعد عنها، هذا هو تعظيمها. قال الليث رحمه الله: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: قالوا حرمات الله هي الأمر والنهي، ما أمر الله به وما نهى الله عنه. يبقى تعظيمه هي تعظيم حرمات الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. طبعا على هذا القول يكون إيه تفسير، يعني تعظيم حرمات الله إذا قلنا هي أمره ونهيه يبقى بفعل ما أمر وترك. قال الزجاج، وقال الزجاج رحمه الله، وهذا من أئمة النحو واللغة، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج البغدادي، توفي سنة 311 هجرية رحمه الله، قال الزجاج رحمه الله: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. حرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. كان له تلميذ من كبار أئمة اللغة أيضا ينسب إلى شيخه، يقال الزجاجي، الزجاج والزجاجي، الزجاجي هذا تلميذ الزجاج، كان منسوبا إلى شيخه لكثرة ملازمته له وروايته، ولهم مؤلفات يعني كلهم. فالزجاج رحمه الله قال: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. ومن أئمة اللغة يعني فيذكر هذا معنى لغة العرب والإسلام. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. تعظيم زمان الحج وهو أشهره، وتعظيم مكان الحج وهو الحرم. قال: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله. هنا رجل المؤلف رحمه الله قال: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله. دائما التفاسير المأثورة يعني ما أمكن يجمع بينها ويقال إن الآية تشملها جميعا، وكل منهم عبر عن بعض ما تدل عليه الآية الكريمة، والثاني عبر عن معنى آخر مما تشمله الآية، فيكون في النهاية يعني التفاسير المأثورة يكمل بعضها بعضا تكون الآية شاملة لكل هذه المعنى. فيقول: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه. الحرمة ما يجب احترامه ويجب حفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. فذكر أربعة أشياء، يعني التفاسير ترجع في النهاية إليها. تعظيم حرمات الله يشمل تعظيم حقوق الله، حقوق الله تعالى منها الأمر والنهي، يعني تعظيم أمره وتعظيم نهيه. فمن حق الله تعالى فعل أشياء، ومن حقه تعالى ترك أشياء، فإذا يدخل في تعظيم حرمات الله فعل ما أمر وترك ما نهى. ومما يدخل في تعظيم حرمات الله ما أمر الله تعالى بتعظيمه من أشخاص، كل بحسبه يعني، فيشمل ذلك يعني تعظيم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني التأدب معهم في الخطاب والصلاة والسلام عليهم وعلى معرفة حقهم وفضلهم، ويأتي بعد ذلك تعظيم الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أئمة المسلمين وعلمائهم. يدخل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء في الأثر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يأخذ بزمام ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت هو شيخ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان صغيرا وقرأ القرآن على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقرأ ختمة أخرى على أبي بن كعب. فزيد بن ثابت هو شيخ عبد الله بن عباس، فكان ابن عباس يأخذ بزمام ناقة زيد بن ثابت يقود به، فكان يعني ينهاه عن ذلك يعني لشرفه وفضله وكذا، وهو يعني يصر على أن يقود به ناقته ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فزيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن مثلا هذا الاحترام لهؤلاء الأشخاص يعني لما يعني من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما قال: إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله تعالى تعظيم إيه؟ إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، أو إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أو كما ورد إيه في الحديث يعني. فهو من تعظيم حرمات الله الأشخاص الذين هم يعني يخدمون دين الله تعالى، وتعظيمهم لما معهم يعني من الدين الذي يحملونه وينصرونه. والأزمنة كذلك، تعظيم الأزمنة التي أمر الله تعالى بتعظيمها كإيه، مثل الأشهر الحرم وأشهر الحج ورمضان ويوم الجمعة، يعني جعل مزية لهذه الأزمنة التي لها مزية في الشرع، فيجعل لها المسلم مزية على غيرها بما شرع في هذه الأزمنة. كل زمان هذه الأزمنة شرع فيه عبادة معينة أو تعظيم شيء معين، ما في يوم الجمعة هي وظائف يوم الجمعة، يعني من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهود صلاة الجمعة والدعاء فيه وكذا إلى آخره. في رمضان ما فيه من صيام وقيام ودعاء، والأشهر الحرم يعظم فيها ثواب الطاعة وأيضا عقاب المعصية وهكذا. والأماكن كذلك، الأماكن التي عظمها الشرع فيجعل لها المسلم أيضا وأمر بتعظيمها، يجعل لها المسلم مزية على غيرها من تعظيمه لله تعالى، إنما جعل الشرع له مزية على غيره من الأماكن يكون لها مزية أيضا في نفس المؤمن تبعا لذلك، كالحرمين الشريفين وأماكن مشاعر الحج والمسجد الأقصى ونحو ذلك. قال: فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. فإذا تعظيم حرمات الله يشمل هذا كله من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، بتوفيتها حقها وحفظها من الإضاعة، لا يضيع هذه الحقوق ولا يضيع هذه الأشياء يعني ويساويها بغيرها حتى يعني تذهب مزيتها. لذلك الذي لا يعظم حرمات الله ليس عنده فرق من يعني الأشهر الفاضلة وغيرها، ولا بين الحرمين وغيرهم، بل ربما يعني فضل غيره عليه وأثره عليه. قال صاحب المنازل رحمه الله: الحرمة، الإمام الهروي قال: الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. قال: الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. قال: التحرج الخروج من حرج المخالفة، الخروج من حرج المخالفة، وبناء تفعل يكون للدخول في الشيء كتمنى إذا دخل في الأمنية وتولج في الأمر ونحوه. فبناء تفعل تفعلا يأتي بمعنى الدخول في الشيء ويأتي أيضا بمعنى الخروج منه. فقال من هذا من يعني من باب الدخول في الشيء تمنى، يعني دخل تمنى فلان تمنيا، يعني دخل في الأمنية. تولج في الأمر تولجا، يعني دخل في الأمر. وللخروج منه كتحرج وتحوب وتأثم، من الحرج والحوب والإثم، والحوب اللي هو بمعنى الإثم. قال إذا أراد الخروج من الحرج والحوب والإثم، والحوب بمعنى الإثم، فقال تحرج يعني خرج من الحرج، يعني أزال الحرج عنه وخرج من الحرج حتى لا يقع في الحرج. فهنا تفعل بمعنى الخروج من الشيء. ومن هذا الباب أيضا ما جاء في الحديث في أول صحيح البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالية ذوات العدد. فالزهري اللي هو راوي الحديث لما جاء عند هذه اللفظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، قال وهو التعبد، يتحنث في غار حراء قال وهو التعبد، ففسر التحنث بالتعبد. فهو أصل التحنث اللي هو تحنث تحنثا، يعني خرج من الحنث أي من الإثم، يعني ترك الحنث، والحنث هو الإثم يعني. فتحنث بالثاء، يعني هكذا تاء حاء نون ثاء، فتحنث يعني خرج من الحنس أو جانب الحنس، يعني جانب الإثم وابتعد عنه. فهذا يعني هذا الوزن في اللغة اللي هو تفعل تفاعلا، مرات تأتي بمعنى الخروج من الشيء ومجانبته. فهنا فسر الحرمة قال هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. فالتحرج يعني الخروج من الحرج ومجانبة الحرج الذي يحصل بالمخالفة وبالمجاسرة. فقال أراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. المجاسرات اللي هي الإقدام على الشيء، يعني الإقدام على الشيء من غير يعني روية ولا خشية من عاقبته واعتبار لها. التحرج عن المخالفات والمجاسرات، أي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. ولما كان المخالف قسمين جاسرا وهائبا، قال عن المخالفات والمجاسرات. اللي عنده جسارة يعني إقدام على الشيء من غير مبالاة، وعكس المجاسرة اللي هو التهيب يعني من الإقدام على الشيء. فقال عن المخالفات والمجاسرات. قال وهو على ثلاث درجات، قال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، هذا كلام الإمام الهروي رحمه الله. قال وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة للنفس، ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة، ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة. فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. ومن هذا الكلام يعني ابن القيم رحمه الله سأل يعني ينتقده، له يعني اختلاف مع الهروي في هذا الموضوع. فهو يعني خلاصة كلام الإمام الهروي يقول يعني أن الإنسان يعظم الأمر والنهي ليس خوفا من عقاب الله، ولا طلبا لثواب الله، ولا مشاهدة لأحد من الناس، يعني ولا طلبا للرياء يعني ليمدحه الناس. قال فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. هنا المؤاخذة عليه يعني أنه جعل إيه؟ جعل الخوف من عقاب الله والطلب المثوبة من الله تعالى يجعلها يعني أنها من عبادات النفس وأنها مما يتنافى مع كمال الإخلاص وكذا. فهنا الإمام القيم رحمه الله يعقب على هذا الكلام، قال: هذا الموضع يكثر في كلام القوم، يكثر في كلام القوم، والناس بين معظم له ولأصحابه معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية، ألا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. يقول هذا الموضع يكثر في كلام القوم، في كلام علماء السلوك وعن شيخ الصوفية، فيكثر يعني عند كثير منهم يعني يذكرون هذا المعنى، أن الإنسان عليه أن يعبد الله تعالى ليس خوفا من عقابه ولا طلبا لثوابه، وأن هذا من كمال الإخلاص، ولكن يعني محبة لذات الله تعالى وكذا. فقالوا الناس يعني بعضهم يعظم هذا القول وأصحابه، ويعتقد أن هذا هو أرفع درجات العبودية، أنه يعني يرتقي فوق أن تكون العبادة يعني طلبا لثواب أو خوفا من عقاب. قال: فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه، يعني حجته. وهنا سيذكر حجج الإيه هذا الفريق أولا، يعني يذكر حججهم ثم يرد عليها، يعني يذكر إيه رده عليها، ويذكر حجة يعني من قال بهذا الكلام. قالوا: إنه من عبد الله تعالى طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، فهذا وقف مع غرضه ووقف مع حظ نفسه. إن الثواب هذا حظ لنفسك، واجتناب العقاب هذا حظ لنفسك. فالمفروض يعني عندهم يعني الإنسان يعبد الله تعالى لأجل الله، ليس لأجل يعني منفعة تعود عليه من ثواب أو مجانبة عقاب. وأن المحبة تأبى ذلك، فإن المحب لا حظ له مع محبوبه. والمحبة يعني الخالصة اللي هي أنك تحب شخصا يعني لذاته، ليس لأجل إيه ما يعود عليك منه من نفع أو سلامة من ضرر أو كذا. يعني إذا كنت تحبه لأجل هذا، رجع الأمر إلى أنك إيه تحب نفسك وتريد مصلحة نفسك كذا، يعني وجهة هؤلاء القائلين بهذا الكلام. قالوا: فوقوفه مع حظه علة في محبته، وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله أجرا. أيضا موصلة لحجج هذا الفريق، قالوا يعني أنت الآن إذا طمعت في ثواب الله، فمعناها أنك إيه تظن أنك تستحق أجرا عند الله تعالى على عملك. قال: ففي هذا آفة. هو كل هذا من المتقين هو إيه يعرض وجهتهم، يعني حتى يعني ينصف المخالف، فيعرض يعني كل حجته يعني بأوضح بيان، وبعدين يناقشها ويرد عليه. فقال يعني هؤلاء يعني علماء السلوك الذين قالوا بهذا الكلام، قل: أنت الآن لو تعبد الله تعالى تريد ثوابه، فأنت الآن إيه كأنك تطلب أجرة، وهذا فيه آفتان. يعني الآفة الأولى تطلعه إلى الأجرة، وإحسان ظنه بعمله، وإحسان ظنه بعمله، يعني تطلع إلى الأجرة قد هذه آفة. والثاني أنه أحسن الظن بعمله، ظن أن عمله يعني يستحق أن يعني يأخذ عليه ثوابا، وأصلاً إيه مفروض يرى أن عمله لا يستحق عليه شيء،
يزكي نفسه.
يعني كان شاف أن هذا تدخل في تزكية النفس. إذ تطلعه إلى استحقاق الأجل، وخوفه من العقاب خصومة للنفس، فإنه لا يزال يخاصمها إذا خالفت، ويقول: أما تخافين النار وعذابها وما أعد الله لأهلها، فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. ومن وجه آخر أيضا، وهو أنه كالمخاصم عن نفسه، المدافع عنها خصمه الذي يريد هلاكه، وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حظوظها مخاصمة لها واستدعاء ما تلتز به. يعني هو الإمام الهروي رحمه الله قال يقول إيه: ولا خوفا من العقوب، لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة للنفس. وابن القيم قال كلمة خصومة، أن الخوف من العقوبة يكون خصومة للنفس. ف فقال يعني فسرها بتفسيرين. قال التفسير الأول: الخوف من العقوبة خصومة للنفس، أنه يجعل الإنسان في خصومة مع نفسه، أنه يعني يلوم نفسه ويقول: أما تخافين النار وتخافين عذاب الله. فهنا الخصوم كأنه في خصومة بينه وبين نفسه. التفسير الثاني: أن الخوف من العقوبة خصومة للنفس، أنه خاصم يعني بمعنى دافع وناصر، يعني هناك معنى كما في قوله تعالى إيه: ولا تكن للخائنين خصينا. وهنا ما معنى ولا تكن للخائنين خصينا؟ يعني نصيرا ومدافعا عنهم مخاصما عنهم، يعني زي المحامي الذي يدافع عن شخص يعني هو مخاصم عنه يعني يدافع. فالتفسير الثاني أن الخوف من عقوبة الله تعالى يجعل الإنسان مخاصما عن نفسه، يعني أنه كأنه يحامي عن نفسه ويدافع عنها، وكأن يعني يصبح يعني ينظر إلى عقاب الله تعالى، يعني تعالى الله عن ذلك، يعني كأنه يعني خصم يريد هلاكه وهو يعني ينصر نفسه ويدافع عنها. قال: ولا يخلصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي. في الحقيقة يعني كأن يعني الأظهر أنه يقصد إيه؟ ولا خوف من العقوبة فيكون خصومة للنفس، يعني فيكون مخاصما عن نفسه، يعني مشغولا بالدفاع عن نفسه والجدال عنها وكذا، يعني ترجع مرة ثانية لموضوع حظ النفس. ولا يخلصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا المخاصمة، يعني الدفاع عن نفسه، الانشغال بالدفاع عن نفسه لتخليصه من العقاب، وذلك الاستشراف اللي هو الطمع في الأجر والتطلع له، إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة. الذي يخلصه من ذلك حيث لا يكون له التفات إلى نفسه نهائيا، أن يجرد القيامة، تجريد الشيء أن تنقيته وتخليصه من الشوائب، تجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة، بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي، وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته. هو جعل يعني مقام تعظيم حرمات الله أنه يعبد الله، لأن الله تعالى يستحق أن يعبد ويعظم بغض النظر عن أي شيء يتعلق بنفس العابد، يعني ثواب تعظيما للآمر الناهي، وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته، ولو لم يخلق جنة ولا نارا فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته، كما في الأثر الإسرائيلي، يعني في كتب أهل الكتاب، يعني أو الأثر المروي عن بني إسرائيل: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد، أما كنت أهلا أن أعبد. قال: ومنه قول القائل: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرم، أليس من الواجب المستحق على ذي الورى الشكر للمنعم على هذه ذي اسم إشارة، يعني الورى يعني الخلق، أليس واجبا مستحقا على الخلق أن يشكر المنعم؟ يقول: هب أنه لم تأتينا رسل يخبرون عن البعث، وأن النار لم تضرم وكذا، أليس الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد وأن يشكر حتى لو لم يكن هناك بعث ولا دم؟ قال: فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم، فهو لذاته مستحق للعبادة. يعني كلها حجج الفريق، هذا الفريق يعني الذي منه الإمام الهروي يعني يميل إلى هذا الفريق وينصره كثير. يعني لذلك تلاحظون أنه لما تكلم عن الرجاء قال: هو أضعف منازل المريدين، وليس في الرجاء فائدة إلا يعني بس حتى لا يعني يكسر يمنع القنوط واليأس من رحمة الله، بس فائدة الوحيدة، لكن ليس فيه فائدة أخرى. حتى يعني وضع من ايه من شأن الرجاء يعني وقلل منه وكذا. فنفس المعنى هنا يعني. قال فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم، فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا ولا يكون العبد كأجير السوء، إن أعطي أجره عمل وإلا لم يعمل، فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. قالوا والعمال شاخصون إلى منزلتين. قالوا العمال في الدنيا على درجتين أو منزلتين، منزلة الأجرة ومنزلة القرب من المطاع. قال العمال بعضهم يعمل ويتفانى في خدمة سيده من أجل الحصول على الأجرة، وقال هذا عبد السوء يعني في كلامه هو يعني غرضه الحصول. والثاني اللي هو يعني يتفانى في خدمة سيده طلبا للزلفة لديه وأن يكون مقربا منه وله يعني مكانة عنده يعني، فهذا هو أمله يعني، مش مهم أي أجرة ولا أي شيء يعني، بس يريد يعني القرب منه. قالوا العمال شاخصون إلى منزلتين، منزلة الأجرة ومنزلة القرب. قال تعالى في حق نبيه داود عليه السلام وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله تعالى ذكر لداود عليه السلام لزلفى وحسن مآب. قال في الزلفى
نعم عندكم منزلة الآخرة، منزلة الآخرة
لا الأجرة، لا لا عندك الآخرة لا هي منزلة الأجرة ومنزلة القرب. هذه أصح النسخة اللي فيها الأجرة هي النسخة اللي هكذا الأجرة. يعني سياق المعنى ماشي مع
سياق المعنى
يعني، هو بيتكلم عن إيه؟
نعم.
ولسه كمان اللي هيجي هيوضح هذا أكثر يعني. العمال يعملون على نوعين يعني، نوع يريد الأجرة من سيده، وحتى اللي قبلها قال فهذا عبد الأجرة، مش صحيح قبلها المصدر
قال منزلتين يعني.
والسطر اللي قبلها كمان كان فهذا عبد الأجرة، مكتوبة الأجرة عندكم؟
نعم.
فالثانية مثلها غلط. وبيتكلم عن عبد الأجرة اللي هو يعني يعبد من أجل الحصول على الأجرة، فقال العمال على درجتين، درجة من يريد الأجرة ودرجة من يريد الزلفى والقرب من المطاع. قال تعالى في حق نبيه داود عليه السلام وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال فالزلفى منزلة القرب، وحسن المآب حسن الثواب والجزاء. الزلفى هي القرب والثانية الأجر والثواب. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجزاء اللي هو حسنى الجنة، فسرت الجنة. فالحسنى الجزاء هو الأجر يعني الجزاء والجنة، والزيادة منزلة القرب يعني لهم أجر وقرب. فقال الله تعالى دائما يعد من عبده بدرجتين بشيئين يعني الأجر والزلفى والقرب منه. فقال أن العامل يعني يعمل لأحد أمرين، بس هو في رأي يعني الهروي ومن يوافقه أن الذي يعمل للأجرة يعني هذه درجة هي يعني أقل يعني شأنًا وكذا، وأنه لا ينبغي أن يعمل، لا يلتفت يعني إلى الأجرة نهائيًا، إلى الثواب والعقاب. طبعًا تفسير الأجرة يعني طلب الثواب وخوف من العقاب، فقط يعبد محبة لله تعالى وطلبًا للزلفى يعني. فكأن الحسنى يعني ديت لأهل درجة الدنيا، الزيادة هذه لأهل الدرجة. قال فالحسنى الجزاء والزيادة منزلة القرب، ولهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال وهذان هما اللذان وعدهما فرعون للسحرة إذا غلبوا موسى. قال فرعون لما أراد أن يشجع السحرة لينصروه في مواجهة نبي الله موسى عليه السلام، فقالوا له إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. مش أجر بس، هم طلبوا الأجر، هم قالوا هتعطينا أجرة إذا انتصرنا على موسى. قال نعم هعطيكم أجرة، مش بس أجرة كمان هعطيكم أحسن من الأجرة، أنكم تصبحوا مقربين يعني مقربين لفرعون يعني، تصبحوا من حاشية الملك هذا شيء أهم من الأجر. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. لازم أن الوعد في الأجرة هي الثواب يعني الجنة والمساكن الطيبة. وبعدين قال ورضوان من الله أكبر الفوز بالرضوان الذي منزلة الزلفى والقربى. قالوا لهم أهل هذا الفريق قالوا والعارفون عملهم على المنزلة والدرجة. الفريق الذي يؤيده الهروي يقولون العارفون يعملون من أجل الزلفة والقربة ويعني لا يلتفتون لموضوع طلب الثواب والخوف من العقاب يعني يعملون بس حتى يكون لهم قرب من الله تعالى. والعمال عملهم على الثواب والأجرة والشتان ما بينهم يقول يعمل خوفا من العقاب وطلبا للثواب لأهل الدرجة الدنيا. ده كلام الفريق الأول. قال فصل وطائفة ثانية. قال الطائفة الأولى الذين يعجبون بهذا الكلام ويردونه يعني فعلا يعني أنه من كمال العبودية وكمال الإخلاص وكذا. الفريق الثاني وهو ابن القيم ينصر هذا الفريق الثاني يعني ويؤيده. قال وطائفة ثانية وهو منها ابن القيم رحمه الله وينصر هذا ويؤيده والصواب مع ابن القيم رحمه. قال وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم. يجعل هذا الكلام هذا مما زلوا فيه وأخطأوا فيه ونحن إذا موافقهم عليه. وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة. الفريق الثاني يقول نحن قدوتنا الرسل الكرام يعني ليس هناك منزلة أعلى من منزلة الرسل والأنبياء. فقدوتنا وأسوتنا هم رسل الله تعالى. فالله تعالى ذكر أن الأنبياء كانوا يطلبون من الله تعالى أن يدخلهم الجنة وأن يجنبهم النار. ما كانش دعاء من فقط من يعني ينصر القول الأول يعني من يعني من علماء الصوفية وعلماء السلوك. فدائما هي دعائهم يعني يركز على نيل القرب من الله تعالى والزلفة لديه أو كذا يعني يجعلون الانشغال بالسؤال الجنة والتعوذ من النار إن هذا يعني منزلة دنيا وكذا لا تليق بالكمل والعارفين. لكن الفريق الثاني يقول أعرف الناس بالله تعالى وأكملهم وأعلاهم منزلة وقربة عند الله تعالى هم الأنبياء والرسل. والله تعالى ذكر عنهم كانوا يسألون الجنة ويتعوذون من النار وأثنى عليهم بذلك يعني لم يعد فعلهم هذا مثلا من أخطائهم ولا من تقصيرهم. لا ده هذا يعني أثنى الله عليهم بها أنهم كانوا مصيبين في طلبهم الجنة وتعوذهم من النار. فقال وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبدهم المشركون. المشركون عبدوا ناسا من أولياء الله تعالى ومن خواص عباده. فقال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء الأولياء الصالحون الذين يدعوهم المشركون ويعبدونهم من دون الله هم يعني يبتغون الوسيلة إلى الله تعالى أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقدم. وقال عن أنبيائه ورسله سأذكر حججا كثيرة من القرآن الكريم يعني توضح هذا نمر عليها كده بسرعة يعني قال عن أنبيائه ورسله وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا عن زكريا عليه السلام ومن معه وآل بيته من الأنبياء والصالحين في تفسير. هناك تفسير آخر يعني أن الضمير يعود على كل من ذكر من الأنبياء في السورة لأن هذه الآية سورة الأنبياء يعني الآية 90 من آيات سورة الأنبياء، قبلها 90 آية قص الله تعالى فيها قصص عدد كبير من الأنبياء والرسل. فلما وصل عند قصة زكريا عليه السلام قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هناك تفسير يعني أنه يعود على أقرب المذكور اللي هو زكريا ويحيى وآل بيتهم، أنه أقرب مذكور يعني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والتفسير الثاني أنه يعود على كل من ذكر من الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال أي رغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا. والضمير في قوله إنهم عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. التفسير الذي اختاره المؤلف يعني هنا أن الضمير إنهم يعود على كل من ذكر من الأنبياء في السورة. التفسير الثاني أنه يعود على زكريا وامرأته ويحيى عليهم السلام. والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين، رغبا ورهبا يعني رجاء رحمة الله وخوفا من عذاب الله. قال وذكر سبحانه عباده الذين هم خواصه وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم وجعل منها استعاذتهم به من النار في سورة الفرقان، يعني في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذكر الله تعالى صفة عباد الرحمن فقال فيها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار. فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فنتوسل بالإيمان والعمل الصالح. ما قالوا أنهم ذكروا أولا إيمانهم وعملهم الصالح، فقال ربنا إننا آمنا، وبعدين إيه؟ قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان أن ينجيهم من النار. وأخبر تعالى عن العارفين أولي الألباب والفكر أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون به من النار. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تلاحظون الليل تعوذ من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات الكريمة. قال ولا خلاف أن الموعود به على لسان رسله، إنه قالوا إيه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الذين سألوه هو الجنة. ربنا الشيء الذي طلبوه من الله تعالى قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني ما وعدتنا على ألسنة رسلك، يعني ربنا وآتنا الجنة، يعني هذا معنى الدعاء. من طلب من الله تعالى يؤتيهم الجنة التي وعدهم بها على لسان رسله. فإذا دعاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم أولو الألباب فمن دعائهم أنهم يقولون وقنا عذاب النار، ويقولون وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني وآتنا الجنة، فتعوذوا من النار وطلبوا الجنة. وقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. قال فسأل الله الجنة، إبراهيم عليه السلام قال إيه واجعلني من ورثة جنة النعيم. إبراهيم سأل الجنة وتعوذ من النار، قال واستعاذ به من خزي يوم البعث. خزي يوم البعث هو يعني من أخزاء الله يوم البعث ومن أدخله النار. وأخبر سبحانه عن الجنة أنها كانت وعدا عليه مسؤولا أن يسأله إياها عباده وأولياؤه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان أعلى منزلة في الجنة وأخبره أن من سألها له حلت عليه الشفاعة. هذا في حديث إيه؟ حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب أن ندعو الله تعالى أن يجعل الوسيلة نصيبه عليه الصلاة والسلام وأن يجعل هذه المنزلة له. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على سؤال الجنة، وطلب من أمتي أن تدعو له بذلك، وأنه من دعا له بها حلت له الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث آخر في صحيح مسلم عن جابر في صحيح البخاري اللي فات ده كان في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال له سليم الأنصاري رضي الله عنه، وهذا هو الايه هو خصم معاذ، اللي اشتكى معاذ عند النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يطيل المكث عندك ثم ياتي فيطيل بنا الصلاه. الصحابي اللي اسمه ايه سليم بن الحارث الانصاري شهد بدرا وقتل شهيدا يوم احد رضي الله عنه. لذلك كان معاذ رضي الله عنه اطال الصلاه فانفرد هو واتمها منفردا مسلما وخرج من طول صلاه معاذ، واشتكاه الى النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يطيل المكث عندك ثم يطيل بنا الصلاه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال افتان انت يا معاذ الى اخره. فلما قال: اما اني اسال الله الجنه واعوذ به من النار لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، فقال أنا ومعاذ حولها مدندن. قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة يعني الكلام الذي يسمع صوته، يعني ولكن يعني لا يعني كان يعني يريد أن يقول أنه لا يحفظ القرآن، يعني لا يحسن دندنتك، يعني القرآن الذي تتلوه يعني أنت ومعاذ أنا لا أحفظه. هو النبي عليه الصلاة والسلام سأله وقال: ماذا تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. إذا صليت لا أحفظ القرآن، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال أنا ومعاذ حولها مدندن، يعني كل ما نقرأه من القرآن هو يدور حول هذا المعنى، يعني يوصل إلى هذا المعنى. فالشاهد هذا فيه يعني دليل على أهمية سؤال الله تعالى الجنة والتعوذ به من النار. وفي الصحيح في حديث الملائكة السيارة الفضل عن كتاب الناس، يعني الزيادة أو الفضل عن كتاب الناس، يعني ملائكة سيارة يسيرون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وهم زيادة عن الكتبة، يعني الذين يكتبون الأعمال دول، يعني زيادة لهم وظيفة خاصة وهي البحث عن إيه؟ عن حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله يجلسون معه. وقالوا حلق الذكر تشمل يعني حلق العلم، لأن الله تعالى سمى العلم ذكرى في قوله تعالى إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الإيه؟ العلم. كذلك قال عن خطبة الجمعة، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذي يكون بعد أن ينادى بالصلاة إذا نودي بالصلاة يجب السعي لسماع الخطبة، فسمى الله تعالى خطبة ذكر الله تعالى، يعني فاش ينتظر لغاية وقت الصلاة ويروح يسعى إلى الصلاة، وإنما يسعى إذا نودي يعني عقب النداء مباشرة فيسعى لسماع ذكر الله، يعني لسماع خطبة الجمعة، فصلى الله تعالى خطبته ذكرا لأنها يذكر فيها اسمه سبحانه، فكل مجلس يذكر فيه اسم الله تعالى، يعني فيشمل مجالس العلم، يعني هي نوع من أنواع ذكر الله تعالى، لا يخلو مجلس علم من ذكر اسم الله تعالى. يعني إن شاء الله نرجو أن يكون هذا المجلس هذا منها، يعني تجد مجلس العلم سواء الفقه أو الحديث أو التوحيد أو التفسير أو أي علم من علوم الشريعة الإسلامية، تجد المجلس يذكر فيه اسم الله تعالى ويتكرر فيه ذكره سبحانه، ويذكر يعني ما أمر الله به وما نهى الله عنه وما يعني، فكله يعود في النهاية إلى ذكر الله. ويشمل أيضا مجالس تلاوة القرآن ومجالس التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أي نوع من أنواع ذكر الله تعالى داخل فيه. فأولئك الملائكة يعني يلتمسون حلق الذكر، أي الحلق يعني اجتماع، يجتمعون في حلقة يتحلقون يعني ويجتمعون يذكرون الله. إن الله تعالى يسألهم عن عباده فيقولون أتيناك من عند عباد لك يهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول عز وجل وهل رأوني، فيقولون لا يا ربي ما رأوك، فيقول عز وجل فكيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا، قالوا يا ربي ويسألونك جنتك، فيقول هل رأوها، فيقولون لا وعزتي كما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، قالوا ويستعيذونك من النار، فيقول الله عز وجل وهل رأوها، فيقولون لا وعزتي كما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا منه. حديث جميل يعني، له تتمة بعد ذلك، قالوا يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول تعالى أشهدكم أني قد غفرت له معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. قال والقرآن والسنة، والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله. طبعا موضع الشاهد من حديث الملائكة السيارة أنه إيه، في قال يسألونك الجنة ويستعيذونك من النار، وهؤلاء يعني من خيرة عباد الله تعالى الذين يعني أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الثناء عليهم وأن الله تعالى يغفر لهم ويكرمهم، إذا صفوة عباد الله يسألونه الجنة ويتعوذون منها. قال والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منه. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعيذوا بالله من النار. هذا ورد إيه؟ يعني وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لأن الصحابة لما طلب الجنة يعني لم يقل له لا تطلب الجنة وإنما اطلب محبة الله والقرب منه، لا يعني أقره على طلبه، قال أسألك مرافقتك في الجنة فأقره على هذا الطلب، يعني هذا وجه الاستشهاد هنا، النبي عليه الصلاة والسلام أقره على طلبه وأرشده للوسيلة التي يصل بها إلى ذلك، يعني يكثر من السجود حتى يدخل الجنة ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والعمل على، والصحابي الذي سأل هذا هو ربيعة بن كعب السلمي رضي الله عنه، الصحابي اللي قال يعني أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وربيعة بن كعب السلمي رضي الله عنه، الحديث هذا في صحيح مسلم. قالوا والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته ليكون دائما على ذكر منهم فلا ينسوهما، في بعض النسخ فلا ينسوها، في أو فلا ينسونهما، فلا ينسونهما أو فلا ينسوها فلا ينسوهما، يعني قلت ثلاث حاجات يعني في الدرجة، القصد أنه يعني العمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يعمل طلبا للجنة وهربا من النار فيكون دائما على ذكر من الجنة والنار حتى لا ينسى الجنة وينسى النار، فيكون دائما الذكر إيه لهما. فتذكر الجنة والنار يعني هو حافز إيه للازدياد من العمل الصالح وحافز على اجتناب ما نهى الله عنه. ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة، شرط نجاته أن يؤمن بالجنة والنار، وأن الجنة حق والنار حق، فحتى يكون دائما الذكر لهما والإيمان بهما فيعمل إيه طلبا للحصول على الجنة. قال والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار هو محض الإيمان. قال وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته بوصفها وجلاها لهم ليخطبوها، وقال ألا مشمر للجنة فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة وقصر مشيد ونهر مضطرب الحديث. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المشمرون، نحن المشمرون لها. فقال قولوا إن شاء الله، قال قولوا إن شاء الله. الحديث جميل يعني، لكن يعني في سنده زي رواه المجهول يعني في ضعف يسير كده، لكن الحديث الفضائل يعني صححه ابن حبان. قال ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة تحريضا على عمله لأجلها وأن تكون هي الباعثة على العمل لطال ذلك جدا، وذلك في جميع الأعمال. ولو ذهبنا نحصي يعني الحديث التي فيها من عمل كذا دخل الجنة، لو جدنا هي يعني حديثة كثيرة بهذا المعنى. قالوا فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض عليه؟ يقولون العمل الذي يعمل العمل الصالح طلبا للجنة وهربا من النار العمل معلول، يعني فيه علة وفيه قدح وفيه خلل يعني ونقص، ليس عمل الكمل والعارفين. فقال كيف يكون كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحرض عليه ويقول من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، زي مثلا في حديث الوضوء إذا قال بعد الوضوء يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. حديث آخر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وأمته وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية. هذا في صحيح مسلم، الحديثين في صحيح مسلم، حديث الوضوء حديث قال أشهد. وقال ومن قال سبحان الله وبحمده غلست له نخلة في الجنة، ومن كسى مسلما على علي كساه الله من حلل الجنة، وعائد المريض في خرفة الجنة، يعني يختلف يعني يجتني من ثماره. والحديث مملوء من ذلك، أفتراه يحرض الأمة على مطلب معلول ناقص ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه؟ قالوا وأيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته ويستعيذوا به من ناره. يعني ما زال الموضوع طويلا، فإنه لا أريد أن أطيل عليكم، ممكن أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله. ما زال الحديث متصلا في حجة هذا الفريق يعني، الذي خلاصة كلامه يعني أنه يعني لا حرج في أن يعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، أن هذه يعني طريقة الأنبياء والرسل والصالحين وليس معدودا ولا نقصا في الإيمان، بل هو من كمال الإيمان يعني التصديق بالله.